فكانوا يقومون بالتهديد، وهؤلاء المخبرون حضرت الشيعة من جميع وجودها وقضيها للمسلمين لا هم عليه هؤلاء من الكفر ومن الضلال من الزندقة التي ما بلغها كلمة المكره الإسلام التي انشقت على السنة والجماعة. وكل شر الإسلامية التي انشقت على السنة والجماعة الشيعة لهذا على شبابنا أن يذكر هذه الفكرة الضالة التي كان لها تاريخ أسود وما يزال الأمر كذلك. لا يؤمن هذا وأحتاج الحاضر يكتبون كتبا يعلمون فيها أسرارهم وتكفيرهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا خويني وهو إمامه له كتاب سماه كشف الأسرار ذكر فيه دعاء طويلا بعنوانه وأصنامي قريش وذكر من النعنات ومن الأشياء المخفية التي ذكرها في أهلكم المعركة ومن جملة الأشياء التي ذكرها اللهم عن أصنامي قريش وشدد عليهما النعنات وأحرقهما بنارك حيث ضيع آلاف وضيع لبيت نبيك وذلك بمعنى قوي كان يسماه كشف الأسرار بالصفحات بالأرقام كما هذا نرجع إلى ذلك الكتاب. ويقول في كتاب الحكومة الإسلامية ما نصر وإن لأئمتنا مقام لا يدركه ولا مقرر ولا نبي مصالح فيرفع الأئمة الذين ذكروا من المسلمين عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأئمة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقفه من الصحابة ومن أمهات المؤمنين أمر معروف. ذكر في المسجد هذا الذي يرد عليه الإمام ابن تيمية وقرأ من ذلك المخالف التي يذكرها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبر. فاقتص بلغ هذا الإمام فرد عليه هذه الأجانب وهذه الخطورات التي تتبعها. في العموم إن أصول الشيعة تتلخص في الأمر التالي: الأصل الأول الذي يخالف النبي السنة والجماعة وهو قضية الإيمان، أي بما أن الإيمان عنده ركن من أركان الإسلام. أما المسلمون فأركان إسلامي وأركان إيماني ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبنا بذات وملائكته وكتبه ورسله وفي القضاء عليه وشره وعلم هذه الرسول ما عند اهل السنه والجماعه وهم يزيدون على ذلك الايمان بالايمان. وقد ذكر ابن تيمية او الكريم على خلاف التوحيد هذا الاسم في كتابه الكافي في المجلد الاول كتاب كبير سماه كتاب الحجه وذكر هذه الامور كلها بتفاصيلها اي الايمان. الامر الثاني الايمان لم يكتف بانها فرض بانها ركن من اركان الايمان ولكن اضاف الى ذلك عدد معين وان الايمان مقصود بعدد معين تبدا بعلي بن ابي طالب وتختم بمحمد بن الحسن العسكري الذي دخل في 160 تارك الهجرة وفي السيدان وينتظرونه في كل رعاب يشرحون الخيول ويوقفونها أمام سواده في سمراء وفي المدينة وفي كثير من الأمكنة التي توجد فيها الشيعة فينادونه اخرج إلى الإمام في كل ساعة. فعندهم الأئمة 12 ولهذا يسمون بإثنا عشرية نسبة إلى أهل هؤلاء الأئمة. وهم أيضا مختلفون في تعيين هؤلاء الأئمة فلهذا انشقت عليه ما يسمى بالإسماعيلية وهي التي تسمى بالفاطمية فلهم أئمة يختلفون عنهم اختلافا كثيرا. فالمهم هؤلاء الأئمة الذين عندهم عدد من أعمار هم معصومون يتصفون بالعصمة وأن كل ما يقولونه هو مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام. فهذا من الأصول التي خالف فيها السنة والجماعة ومعلوم لدى السبي وهذا ليس سبب الأمر إلى بقية التاريخ الجبلنا أو جوارح الجبلنا فهو فريق من الناس هنا ومسلمون. أما أن نفتري على الله الكريم كما يقول الرواب أنه يأخذون علومهم مباشرة من الوحي ومن النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر في كتاب الكافي أنهم يعلمون ما كان وما يكون وما في السماوات وما في الأرض وما في التراث وما في الإنجيل وما في الزبور وما في سائر الكتب هذا وما في كل درجة من درجات النوم هذا لا يكون هو في يوم الجلال وباليوم الآخر. وإن كنتم تذكرون أننا أتينا بكتاب الكافي وقعنا لكم من هذه الشبهات ما يوصف العقلاء وما يوصف العلماء كذلك من أصولهم ومما وهم من دخل منهم إلى المسلمين هو قبيلة الغور وهذا أصل كبير من أصول الشيعة وما جاء السنة بهذا الأصل إلا من الشيعة وهي قبيلة الغور. هذا الغور غور عند اللغة هو التجاوز تجاوز الحد في كل شيء فالغور في الحقيقة أو فعل سواء جهلا أو عمدا أو فعل ما لم ينهى فيه غيره وقد انتقلت مع حسب هذه العدوى الى المسلمين الى اهل السنه والجماعه او الى اهل السنه الذين يعني التصقوا بالشيعه ودخلوا يعني في بلادهم. الغلو في الحقيقه يعني بدا وجاء من قبيله العصمه ثم انتقل الى مشايخه الذين يستشيخون علمه ويتعلمون ويعتقدون فيه الكمال المطلق وان الشيخ لا يمكن ان يخطئ لا تصدر الفتنة عن الأئمة او الأئمة الذين نظروا انهم يأخذون من الوحي ومن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اقصد هؤلاء المشايخ الذين يرثون هذه العلوم فكلامهم كله مقدس فشيخهم وعالمهم لا يكون خطأ كل ما يقوله فهو صواب وبالتالي أصبحت كلمته هي الحق وكل ما يقوله الشيخ هو الحق وبهذا يعني هذه الطريقة وطبق هذا التيار إلى أهل السنة فاقتصروا الكثير من العلماء وقدموا كلامهم على قول الله وعلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه القضية التي لأن المنهج السني الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم يمتاز بهذه الميزات. ما هي هذه الميزات؟ يمتاز بأنه يزن قول جميع الأفكار ويعرض على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن وافق الكتاب والسنة قبلوها وإن خالف الكتاب والسنة فردوها. أما الشيعة ومن شايعهم من أهل السنة فإنهم يقبلون كل ما يقوله المشايخ وما يقوله علماؤهم. سواء كان هذا القول موافقا لكتاب الله وموافقا الى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او المخالف فهذا يقول قول الذي استحبب ما وقع فيه المسلمون على حسب من خبره بذلك فلهذا كل ما ابتدع شيخ بعباده الله واقر عليه حسن الظن به انه لا يقول الحق ولكن في الحقيقه هذا من الغلو ولهذا كان المفروض السنة وبالمسلمين جميعهم يكون عندهم من الوعي ما يكفيهم ليجمع أقوال الرجال بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تؤخذ أقوالهم على عوالمها فهذا أمر غير معلوم غير معروف عند السلف رضوان الله عليهم وأرضاهم. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا قالوا قولا ولم يتبين لهم الدليل لذلك يقول لو يشركون بهذه الكلمة فالصلاة بن عمر رضي الله عنه فالصلاة بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فالصلاة بن أبي مسعود رضي الله عنه أقول فيها بوحي فإن أخفت فإن قصرت فمني ومن الله وإن أخفت فمني ومن الشيخ. فكان ينسب الصواب إلى الله تبارك وتعالى ويسب الخطأ للمسلمين وأن الذي وقعه يا خطأ وقعوا يا خطأ وقع الشيطان عليك يا خطأ. فلهذا هذه الرشاق والاعتبار الذي نسمعه من القبور ومن هذه البنايات والمشاهد التي تؤسس في معظم العالم الإسلامي. فلهذا القرون المقطعه فرعها الله سبحانه وتعالى من درس هذه الشركيات في القرن الاول والقرن الثالث والقرن الثاني. هذه القرون كانت مبرعه من هذه الاضرحه ومن هذه الاوساد التي عبدت من بينها. فهذا الامر الشركي الذي شاع في العالم الاسلامي مع الاسف هذا امر ابتدا من الشيعه Yeah. بعد الأعمال الصغيرة يسمونها بالنبوة، وبعد الخلافس يسمونها بعائشة. هذه الأمور انتقل من عائشة إلى عائشة، فلهذا كل الشروط وكل العادة السيئة وكل الشركيات التي تجدها يعني السنة هذه تتفرد من الشيعة، لأن الشيعة الذين اكتسحوا العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه، فالبويهيون في الشرق والفاطميون في الغرب، لأنهم خرجوا من سنة ماسة واستقروا في القاهرة، أنهم الذين أسسوا القاهرة وجلسوا فيها في ثلاثة شهور. فلهذا نظروا جميع العادات التي عندهم هذه الأصول الباطلة التي تسمعونها نقلها إلى أهل السنة والجماعة. قضية المهدي، هذه أيضا أصول الشريعة ولم يشك أنها من علاقة، لا شك أنه عند أهل السنة والجماعة في حقوق رب من آخر الزمان كما قال رسول الله عليه وسلم يطابق اسمه باسم أي محمد بن عبد الله، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار في ذلك المهدي، ولكنه يقصدون مهدي معينا فلا يقصدون المهدي الذي جاء في الحادث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يقصدون مهدي عنده. هذا المهدي هو المتخيل والذي يتخيلون انه سيخل في اخر الزمان وسيحل الامام في ال البيت وسيقيم في الحدود على خلفاء راشدنا ويخرجونهم من قبورهم ويجلدونهم بالسياق انتقاما للائمه الذين يحرمون بالكاف الامامه وبالكاف الخلافه. هذا ايضا من اصولهم ولكنه مخالف في اصول السنه والجماعه، وهذه الفكره قد استغلها الكثير من الجاهله في مختلف العصور. واذكرون قول المهدي بن عمر الذي كان يسمي نفسه بانه الامام المنتظر، وقد استغل هذه الفكره وبنى عليها خلافته وبنى عليها حكومته الى ذلك الوقت، فكان يمين الناس في القبور ويقول لهم قوموا فيقومون، فاذا خرجوا من القبور قتلوا حتى لا يقتلون بما هو عليه من الضلال. هذا الذي في الحقيقه ادخل نهيب المكاسب الكبيره، لان نهيب عند دخول هذه الشاه كان مبرعا من البدع، فادخله بدع كبيره وما زال البدع الى يومنا هذا. من قولهم اصبح ولله الحمد هذه من بدايته، الاجتماع على الحزب هذه من بدع الحزب، كثير من البدع الموجوده الان هي من بدايته. البدع العقديه في الاسماء والصفات هي البدع العلميه التي يقرعون هذه المهدي هو الذي جاء بها. اما المرابطون الذين كانوا قبله فكانوا على عقيده السلف، وبرأهم الله سبحانه وتعالى من وصمة هذه البدع التي بها بناء الشاب الذي يسمى بالمهدي بن عمر، وافتكر لنا عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه كلاما جيدا، وعلى كتابه او رسالته التي تسمى بالمرشده في الجزء الحادي عشر من مجموع الفتاوى كلاما جيدا، وتكلم على في مختلف الكتاب ولكن في هذه الجزء ركز عليه تركيزا جيدا، وكذلك تكلم على كتابه مطبوع المسلمة في اعز ما يقال وهو عباره عن قواعد العلميه كتبها في هذا الكتاب وهي التي تتبعها المناهج. الشاهد ان هذه الفكره الخبيثه التي سبق بعض حناقاته فنعيد الآن قراءتها على الإخوة ونعلق على بعضها حتى الإخوة الذين لم يحضروا في الحصة السابقة يسمعوا بعض هذه الحناقات حتى يعلم شباب الإسلام المفارقة التي بينهم وبين الشيعة. ولا يكاد لنا إلا أن نتنازل على من نحن عليه، فنحيي صحيح البخاري ونحيي صحيح مسلم ونحيي كل ما عندنا من فقه ونتنازل على كل ما عندنا من عقيدة فنلبس ثياب الشيعة أو نفعلهم من ذلك. أما غير هذا الأمر فلا لقاء بيننا وبينهم، فلا يكون ما تسمعونه لقاءات ونتقارب كما يقع في مصر وفي العراق من انطواء فهذه الدعوة الله ولا يقولها إلا أمس عند وعلم أصول الشيعة. فلا يخرج شباب الإسلام مريد من لازم إخوان الشباب أن يطلعوا على هذه الحالات من مصادر الشيعة ومن نكت موهبتهما فهو إمام في هذا الدرس من منهاج السنة. فحرضوا على قراءة هذا الكتاب فإنه كتاب نافع والله في علوم في العقيدة، في علوم في الحديث، في علوم في الأصول، في علوم في الفقه، في علوم في الفرق، في علوم غزيرة وغزيرة. يعني بحيث قراءة هذا الكتاب أربع مرات أو خمس مرات والتسجيل ما بين من العلوم هذا في الحقيقة ثري من المعلومات ثري من العلم. فلهذا أحاول الشباب على قراءة هذا الكتاب وعموم الكتب ابن تيمية وابن القيم فهذا للأسف في الماضي بعد هذا كثير من الشباب يقرؤون كثير من المجلات كثير من البرامج كثير من الكتب المعاصرة ينخدعون بها. هذا لا ينبغي، بل ينبغي أن نركز على قراءة الأصول وعلى الرجوع إلى كتب السلف فإن فيها العلم الكريم وخصوصا هذا المعنى يعني ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليه فإن في كتبهم من الكتب لماذا العلم وخصوصا هذا الكتاب في نبي الخير في بعض البحوث كلام لا ذكر الضرر المتوسط من الشباب الان قد لا يدركها قراها ومر عليها اذا ما تستطيع فهمها، ولكن هناك من الاشياء الواضحه التي يستفيد منها العموم المسلمين. نعم هذا ما واضح يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه من اهل السنة النبوية في جبريل حماقة الشيعة، واما سائر حماقاتهم فكثيرة جدا، مثل قول بعضهم لا يشرب من نهر حفره يزيد
مع يزيد بن معاوية بيت بن معاوية ولا تصنع عنده مكاتب يقول يعني يزيد ولا تزيد يعني اخر العطف يعني ليزيد. وهذا خبث هو ابن المنجس ليس من سبب المطهر كتب وصفا طويلا يريد فيه مخازن للتزيد ويدعى على اهل السنه كيف يعتقدون انه كان خليفه المسلمين، لان الشيعه من كذبهم ومن وهمهم ومن ضلالهم يجعلون في حفظ الله. إذا وقع بعض الخلفاء أو بعض المسلمين في خطأ يجعلونه بمثابة كفر وكيد، فماذا يجعل خلف حرة يسوق عمين من شريكة وأن هذا أمر لا يغفر وأن هذا الأمر لا يغفر ويعتبر ما كان في حسن الحظ كذلك أعظم وأكبر. نعم هذه كبائر وهذه عوارض، ولكن لا يغلو الإنسان حتى يكفر صاحبه. فالمسلم قد يخطئ وقد يجتهد فيخطئ في اجتهاده، ولكن لا ينبغي ان تصل به الى درجه الكفر ودرجه الاسلام. وكما اقول واكرر كل شيخ الاسلام ومن الشيخ الاخر عليه دائما يسكبها على انها حقائق علمية يسجلها للغفلة والذين لا يفهمون والذين لا يفهمون ويرويها احيانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا الذي يسلم يقر والذي يسلم علم السنة بصحيحها وسقيمها وضعفها فمن خلف الرؤيا وخلف الخلاف. واقول ان هؤلاء لا يكتبون الكتاب من كتب السنة ولا يأخذون منها ولا حد. كيف هم يكتبون الصحابة إلا نفر يسير منهم ولا يأخذون منها أحيانا من الاستشهاد بدرجة يسير منها وهم لا يكتبون منها لا أحسن لهم. لهذا لا تغتروا بكتابات الشيعة المعاصرة ولا تغتروا بمن يدافع الشيعة. فلهذا هم الشيعة لا يمكن أن يتراجعوا عنهم عليه ولكن عقيدة الأخرى مبينة لازم نتقبل تفسيرها. لهذا نلتقي معهم فيما نلتقي مع النصارى واليهود. فاليهود يؤمنون بالله والنصارى يؤمنون بالله والمسلمون يؤمنون بالله والنصارى يؤمنون باليوم الاخر واليهود يؤمنون باليوم الاخر وكذلك المسلم. اما الاصول العقديه الاسلاميه الشيعه مبالغون في المسلمين. فلهذا لا نلتقي معهم في اصل وحتى العبادة كما ستسمعون يخالفون أهل السنة بالعبادة وفي كيفيتها حتى بالطهارة حتى بالغسل حتى بالصلاة حتى بالأوقات حتى بالصوم حتى بالحج حتى بكل شيء يبادرون أهل السنة بعبادتهم وفي عقائدهم والذي يقول بأن الشيعة هم خالفون أهل السنة هذا رجل جاهل من يقرأ كتب الشيعة وهم يقرأ الذين يكتبون عن الشيعة. ما هي كتابات المعاصرة التي فيها تحديث التي نقرا فيه السنة أو بعد المحاضرة الرمانة التي تنبع العملاء الذي ينبغي للشاب أن يطلع على حقيقة الجزء ولا ينبغي له أن يتطلع بكلام هؤلاء الذين يقولون به فلا تقريب إلا بالتلازم الكامل أمام العبادة أو بالتلازم الكامل الله أعلم. أما بس فلازم نعم.
ما أن النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه كانوا يشربون من آبار وأنهار حمرا للقار.
يعني شفتوا العلو والحماقة؟ العلو والحماقة، العلو يعني فرضا أن لا بد في مكان. وثبت لنا أن ساحل أو بئر حفره أبو جهل أو حمر حفره أبو مريم المخالف أو حفر أحد صنادق قريش الكفار الذين كانوا يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل من العقول ان نقول ان هذا البئر لا يشرب فيه لان فلان الذي حفره؟ طيب النبي عليه الصلاه والسلام لما غاب من المدينه من راس الفكر ذلك النخل الذي وجده في المدينه هي كل مشرك ومشرك اوصى مشركين الرجل الذين انقلبوا من العجاج الى انصار والى عسكر رسول الله. ولكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشكون هذه النحل بأيدي وهم الذين غرسوا هاتلك الأبار التي كانت في المدينة من حفرها اليهود والرسول الخضري الذين كانوا مشركين. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم تنشا عن الشرب من تلك الأبار وتلك السواد التي حفرها؟ طبعا لا. فإن الشيعة وإن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن العقل وإن الله فلا الشيعة فلا عقل ولا نقل. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من آبار اليهود ومن رأس اليهود ومن آبار المشركين ومن رأسه ومن رأس المشركين. أما ما علاقة يزيد به؟ يعني كل شخص اسمه يجب أن يكون نتبعه نعم وكل شخص اسمه أبو بكر يجب أن نتبعه وكل شخص اسمه عمر يجب أن نتبعه. انظروا إلى هذا الغلو وإلى هذه الحماقة وإلى هذه الحقد ما أعظمه وأكبره. هذا حقد عظيم جفين لا نهاية له. أنا حتى الإنسان لا يطيق أن يسمع ما اسمه من اسمه أبو بكر أو من اسمه معاوية أو من اسمه يزيد. نعم هذه الحماقة وغلو وجهل وسمي هذا الأشياء كما سمع به في معاوية، إن معاوية كان في الشام. ما علاقة معاوية بالشام؟
Thank you.
Thank you.